بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، نختم في هذا اليوم هذه الآيات المباركات من أواخر سورة الفرقان، والتي اشتملت على بعض صفات المؤمنين، وذكرت صفات عظيمة ينبغي أن يتحلى بها كل مؤمن، منها الواجبة التي لو سقطت سقط الإيمان كله، وهي توحيد الله تبارك وتعالى، ومنها ما ينقص الإيمان الواجب بتركه، ومنها ما ينقص الإيمان المستحب بتركه. واليوم نحن مع قول الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. في هذه الآيات الكريمة ختم بصفة عظيمة، وهي أن من صفات المؤمنين أنهم يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى في أن يصلح لهم أزواجهم وذرياتهم، لأن صلاح الأزواج والذرية من أعظم الأمور التي تعين على طاعة الله سبحانه وتعالى. وينتج عنها الاستقرار والسعادة الدنيوية وأيضا الأخروية، فإذا كان الأولاد صالحين وكذا الزوجات، فإن هذا يوفر للمسلم جوا عظيما للعبادة، ويؤجر هو على تربيتهم وتنشئتهم على طاعة الله. ويكون بذلك قدوة حسنة لهم، هذا إذا كان القيم عليهم من الآباء والأمهات أهل صلاح وتقى. وهل ينبت الخطي إلا وشيجه وتغرس إلا في منابتها النخل؟ إذا كان الأب عبدا صالحا وكانت الأم أمة صالحة، فإن ذلك بإذن الله ينعكس على الأبناء والبنات، وكذلك على كل من الزوجين. وقد يكون يوجد من يشذ عن ذلك، لأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، فقد يحرص المسلم على هداية ابنه وبنته وزوجته فلا يوفق، وقد يكون هو في نفسه عبدا صالحا، لكن في الغالب أن الطيب يثمر طيبا، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. متى تكون قرة أعين؟ متى يكون الأزواج والذرية قرة أعين؟ إذا كانوا صالحين، متقين، مهتدين، محافظين على دينهم، ممتثلين لأمر الله سبحانه وتعالى، مجتنبين لنواهيه. وأنت إذا غرست النبتة الطيبة أو الحبة الطيبة فإنها تنبت نبتة طيبة بإذن الله سبحانه وتعالى، إذا أنت لم ترحل بشيء من التقى وألفيت يوم الحشر من قد تزود ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصده. ومما يساعدك على ذلك تربية الأولاد والنشأ على طاعة الله، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول تبارك وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فلا بد من القيام بحق هذه الرعية. كيف يغشهم؟ هل يمكن أن يطعم الإنسان المسلم أبناءه أو بناته سما، أو يقدم لهم ما يضرهم؟ لا، ولكن إذا ترك لهم الحبل على الغارب يمشون مع فلان وعلان، ويمشون مع السفيه فلان والآخر علان، فإن ذلك هو الغش بعينه. ولذلك فإنك إذا ربيت ابنك على طاعة الله فهداه الله على تلك التربية سوف يكون سببا في مواصلة أو في وصول بعض ثواب الأعمال إليك بعد وفاتك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يدعو له بالخير، يحج عنه، يعتمر عنه، يقضي عنه صومه، يبر صديقه، يحسن إلى من أحسن إليه. هذا كله من بر الوالدين بعد الوفاة. يصل الرحم الناتج عن الوالدين، يدعو لهما يتصدق عنهما هو نفسه يعتبر غرسة طيبة من حسناتهما. إذا نشأه على طاعة الله وكان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم شاب نشأ في طاعة الله. وكيف يكون الشاب ناشئا في طاعة الله؟ إذا رباه على مرضات الله ورباه على تجنب مساخطه ونأى به عن أصدقاء السوء وجلساء السوء الذين يفسدون ولا يصلحون ويضيعون ولا يربون، فالجأ إلى الله يا عبد الله واقرأ هذا الدعاء: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ثم قال: واجعلنا للمتقين إماما، أن يدعو أن يكون قدوة في الخير، لأن من كان قدوة للناس في الخير حصل على أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فإذا جعل قدوة في الخير نال مثل أجر كل من تبعه في هذا الخير دون أن ينقص من أجورهم شيئا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فهذا فضل من الله يا عبد الله، أن تكون قدوة لمن جاء بعدك أو من جاورك أو من تأثر بك. فإذا هدى الله على يديك أحدا من المسلمين ضوعف لك الأجر بذلك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأضرب لك مثلا أخي الكريم، لو أنك ذهبت إلى بلد يتعلق أصحابه بأصحاب يتعلق أهله بأصحاب القبور، ينذرون لهم ويذبحون لهم ويتقربون إليهم بالقرب ويطوفون بهم ويطلبون منهم المدد والغوث وكل ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، كما هو جار في بعض بلاد المسلمين من التعلق بأصحاب الأضرحة والقبور ودعائهم من دون الله سبحانه وتعالى. فأنت ذهبت إلى إخوانك في ذلك البلد وقد من الله عليك بمعرفة التوحيد ومعرفة ما يضاده وهو الشرك، فبينت للناس الدين الحق واجتهدت في هدايتهم وأخذت بذلت جهدك في ذلك فإن ما ينتظرك من الأجر خير من الدنيا وما عليها. ولذلك عبر بحمر النعم لأنها كانت أنفس أموال العرب والمقصود أن هداية رجل واحد وإنقاذه من الضلال إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور ومن الشر إلى الخير ومن الكفر إلى الإسلام إذا هداه الله على يديك فإن لك بذلك أجرا وفيرا عظيما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. ينال أجرا عظيما في كل أيضا لو أنك علمت المسلمين أو جمع من المسلمين سنة من السنن المهجورة المتروكة، سنة قصر الصلاة في السفر، سنة إقامة صلاة الاستسقاء، سنة إقامة صلاة الكسوف، بعض البلاد الإسلامية لا يعرفها ويستغرب عندما تصلون أو عندما نصلي صلاة الاستسقاء أو صلاة الكسوف. فلو أنك ذهبت وعلمت الناس هذه السنن فأحيوها من بعدك بسبب دعوتك فلك مثل أجورهم دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ولذلك بين ثواب ثم ختم الآيات ببيان ثواب من اتصف بهذه الصفات العظيمة والتي منها تحقيق التوحيد وسلامته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. قال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. الغرفة تجمع على غرفات وهي غرفات الجنة التي يرون من خلالها كل شيء، والتي جاءت في أوصافها نصوص كثيرة، وهم في الغرفات آمنون، غرفات من ما لا يخطر بالبال، لأن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تلكم هي الجنة. ولذلك قال يجزون الغرفة بما صبر أي بسبب صبرهم، فالباء هنا باء السببية وليست باء التعويض ولا الإلصاق، وإنما هي باء السببية لأن الأعمال والتي منها الصبر الذي بينه هنا سبب لدخول الجنة وليس دخول الجنة مقابل تلك الإيش الأعمال، وإنما يدخلها أهلها بفضل الله ورحمته ومنته وكرمه. فالصبر أيضا من أعظم الأسباب المؤدية إلى الفوز بالجنة، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. ويعني الصبر ضياء يضيء للمسلم طريقه، يضيء له الطريق. وهنا أنبه على ما دعاء لا يجوز يقع فيه بعض الناس. نسمع بعض الناس عندما يدعو يقول يا صبر أيوب، لا يجوز أن تدعو بهذا الدعاء، إنما تقول اللهم ارزقني إيش؟ الصبر. اللهم ارزقني الصبر. أما أن تنادي الصبر نداء يا صبر أيوب فهذا لا يصح. بل هو خطير. وإنما الصبر ضياء للمؤمن يضيء له الطريق إن هو تحلى به. ولذلك ذكر في القرآن أكثر من 90 مرة والصبر لا يعني لا يعني الصبر معناه أن يتحمل المسلم الصبر على أقدار الله، والصبر على طاعة الله، والصبر عن معاصي الله سبحانه وتعالى. ولكونه بهذه الأهمية ذكر في أكثر من 90 موضعا من كتاب الله سبحانه وتعالى. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، سلام قولا من رب رحيم. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كبيرا. فالسلام هو تحية أهل الجنة، يسلم بعضهم على البعض ويحيي بعضهم بعضا من وراء أو من داخل تلك الغرفات. ثم قال في وصف هذه الجنة التي يتلقون فيها السلام والتحية والخير، قال خالدين فيها مستقر، خالدين فيها، خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. ثبت في الحديث أنه يؤتى بالموت على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. ولا يدخل هذا بالنسبة لأهل النار عصاة الموحدين الذين دخلوها فإنهم لا يخلدون، لا يخلدون فيها. هذه هي الميزة للموحدين، وإنما الخلود خاص بالكافرين بالنسبة للنار، وخاص بالمؤمنين الخلص بالنسبة للجنة، ومن دخل بعد ذلك سوف يخلد فيها أيضا. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما، مستقرا بلا نهاية ومقاما بلا نهاية، خالدين فيها أبدا. فنعم المقر ونعمة النهاية ونعم الجزاء ونعم الثواب. الذي وعد الله تبارك وتعالى به عباده المتقين. الذي وعد الله به عباده المتقين المؤمنين الخلص خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. ثم ختم هذه السورة ببيان الحكمة من خلق الجن والإنس قائلا: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. والمقصود أن من حاد عن سبيل المؤمنين وسلك غير الصراط المستقيم وعدم الالتزام بشرع الله القويم سبب عظيم لزوال النعمة وسبب عظيم للبعد عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخبر أنه خلقنا لشيء واحد وهي عبادته. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم أي لولا أنه خلقكم لعبادته فإنه لن يوجدكم. ولكن لما كان المقصود من خلق المسلم الإنسان هي العبادة قال قل ما يعبأ بكم أي لا يكترث بكم لو لم يخلقكم لحكمة عظيمة وهي عبادته سبحانه وتعالى. وطاعته والتوجه إليه وإخلاص العمل له. والدعاء هنا بمعنى العبادة, الدعاء هنا هو العبادة, هو نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. فالدعاء هو العبادة. ولذلك قال قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. يعني من كذب بالبعث والنشور والجزاء فسوف يلازمكم العذاب إن لم تمتثلوا أمره وتجتنبوا نهيه. ولذلك قال فسوف يكون لزاما أي يكون يعني ملازما لمن استحقه من العصاة أو المشركين ومن نهج نهجهم.